بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام معناه الاتباع والاستماع، كما في قوله تعالى عن ابن نوح قال جل وعلا: تعالي إلى جبل ليعصمني من الماء، أي يحميني من الماء. والاعتصام هو الاتجاه والاستماع، يرتد إلى شيء معين يحميه من المكروه. ولقد اعتصم في بيته، أو اعتصم في سن فلان، أي لجأ إليه وطلب من اجتماعه. الاعتصام بالكتاب والسنة، أي الاتجاه إلى الكتاب والسنة طلب الاستماع من عذاب الله تبارك وتعالى. قلت أنه لا يعصي العبد من عذاب الله جل وعلا إلا اعتصام واتباعه لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإنه مهما طلب عاصيا من غير كتاب السنة اتباع شرع الله سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن أن يحصل له المقصود. إذن لا يمكن أن يعصم العبد إلا طاعة الله ونبيه واتباع كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا المليح بن سفيان عن مسعود وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قال رجل من اليهود لعمر رضي الله عنه: يا امير المؤمنين، لو ان علينا نزلت هذه الايه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: اني لاعلم اي يوم نزلت هذه الايه، نزلت يوم عرفه في يوم الجمعه.
فخذوا به فاحفظوا
كما هدى الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. أن هذا التوافق بين الصحابة رضي الله عنهم على أهمية الأخذ بالكتاب والسنة والاقتداء به واقتداء السنة حسا وفهم عملا بدعوة التعليم. هذا هو الواجب على المؤمن أن يعترف بكتاب الله ويتمسك به تمسكا عظيما، وأن لا يشتغل بما أحدثه الناس بعد ذلك، يعني لا يشتغل بكثرة الكلمة وكثرة الكتب والتفاصيل التي يذكرها الفقهاء في كتب غيرهم من أهل العلم، بل يغطي على القرآن حفظا تلاوة حفظا وفقها وعملا بدعوة وما يبينه من سنة رسول الله عليه السلام، ويأخذ من أقوال أهل العلم ما يعين على فهم الكتاب والسنة. أما كثرة الاستطرادات وفرض المسائل هذه لا ينبغي أن يستعمل بها عن القرآن، فإن بعض المبالغ في قراءة كتب الفقه تراه يستبدع مسائل مضطربة أو نادرة الوقوع وأن يجاهد بها كتاب الله سبحانه وتعالى. من طالب العلم لم يقرأ ولا تفسيرا واحدا للقرآن، فقد لاحظ القرآن كله ويقرأ يعني كتبا كثيرة في الفقه ويتتبع مسائل دقيقة ونادرة الوقوع تفعلها كتاب الله عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يقرأ كلام الصحابة والسلف في بيان معاني الكتاب والسنة ويستنبط من الأحكام التي تؤخذ منها سنة الشيخ. هذا سبيل حفظ سبيل غلط، لا يستغني المؤمن عما يقرأ السلف من الصحابة والتدريس من علم الدين، ولا شك في ذلك. أنا أقول إن الشيخ بقر من النظر في كلام العلم فلا يبالغ في تتبع كلام الفقهاء وفي المتأخرين ويساعد به من حيث القرآن من حيث السنة ويتوسط خير اليوم في صاحبه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهيمن عن خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ظن إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. اللهم علمه الكتاب أي أن يفهم كل ما يتعلق بالكتاب من قراءة وحفظ ودرس، ولكن الأعظم هو الفقه. يريد الله به خيرا بتحقيق الدين، واستجاب الله دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ففتح على ابن عباس رضي الله عنه فتحا عظيما في فهم كتاب الله. فقال رضي الله عنه: كان من المؤمنين في العلم الذين يعلمون التأويل، ولم يكن على سبيل الفخر والرياء في العلم حتى لا يقرأ الله عنه، وإنما قاله من أجل أن يعلم الناس من ذلك من أجل أن يستفيد منه. وإذا كان بهذه النية كان من بين الإنسان ما من الله به عليه من أجل أن يستفاد منه. هذا يدل على عظم كان القرآن. الله ثم بيع الاصحاب السلام دعا يعلمه الله الكتاب، وفي بعض الاصحاب الحديث الله يعلمه الكتاب والحكمة وبرأس الآخر وفقه في الدين، فهي المجموع أنه ثم بيع الاصحاب السلام دعا له بأن يعلمه الله تعالى القرآن والسنة وفقه لنا وفقه لنا. وهذا الذي حصل من عباس رضي الله عنهما أنه كان يستدل بالنصوص من القرآن والسنة على فهم السيد. جمع الله له بين حفظ النصوص وبين الفهم السنة. حدثنا عبد الله بن صباح حدثنا المعتزل قال سمعت ايضا ان ابا المنهال حدثه ان سمع ابا بردة رضي الله عنه قال ان الله يبنيكم او نعتكم بالاسلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابو عبد الله وقع ها هنا يغنيكم وانما هو نعتكم ينظر في اصل الكتاب والفتنه. قال رحمه الله رجع بين نفسهم يغنيكم او نعتكم والحديث مر معنا في المصطلح في الفتن بنفس نعتكم اي رفعكم على ذكركم من الاسلام ومن محمد صلى الله عليه وسلم. أن هذا تعريف الإسلام، فالإسلام قائم على القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أنه تحسن على الاتباع وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو الله رضي الله عنه يقول إنما أعزكم الله ورفعكم بالقرآن والسنة، الإسلام القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم السنة، فإذا عرفتم دوام العز فتمسكوا بهذين الأصلين الذين رفعكم الله تعالى بهم. قال يوم رجاء الكتاب والفصال كما غير الحافظ رحمه الله أن الإخوان رحمه الله ألم الكتاب كتاب الاعتصام خارج الصحيح مثل كتاب الأدب المفرد. قال يبقى منه أنه ألم الكتاب خارج الصحيح كأنه كتاب الاعتصام وذكر في الحديث لم يتصرف الصحيح لأن التصرف الصحيح هو في التصرف الحديث فيحيل على كتاب الاعتصام بمراجعة تأكد من هذه اللحظة وهذا يدل على أن كتابه ليس من يديه إنما كتب على الحديث. حديث إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأصر بذلك استلم الطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دين استطاع. هل هي استطاع من الشكر بالسنة استطاع صلاة الأمة مهما يعني كان خليفا وطاع صلاة الأمة فإن هذا مقيد بالسنة ويجب له أن يطيعه في معصية الله عز وجل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. حدثنا ابن ابي عبد الله حدثنا ابن ابي سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت للرعب وبين انا نائم بعيد اصيب المفاتيح وطلعت من الارض طلعت بيدي. قال بغير رسول الله عنه لما فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بعثتي وانتم خير قيمها او شر قيمها او كلمه تسليمها. فمن هذه الكلمه بمعنى انكم يعني تاخذونها مع احد كبيرا ان يكون مبالغه في اخذ هذه الاموال بكثره. وهذا الذي حصل وفي النبي عليه الصلاه والسلام ولم يسلم كل السعيد وفتح الله تعالى حنين كسرى وقيصر على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ومن بعدهم صار منها اصلا كثيرا والنبي عليه الصلاه والسلام توفاه الله قبل فتح الدنيا. من شاهد قوله عليه الصلاه والسلام بعثت بجوامع الكلم هذا في ترغيب في الاعتقاد والاجتماع السنة. وأيضا ذكر العلماء أن القرآن يدخل في الإسلام لأن القرآن أفصح وأبلغ الكلام. إذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس بالقرآن قرآن عسل فالقرآن بل أولى لأنه أفصح وأكثر. ومن بعثت بجوامع الكلم كشف القرآن والسنة. والجوامع هي الكلمات القليلة البليغة العظيمة التي تنطوي على معاني كثيرة هذا في التاريخ يحث على الإسلام والقرآن والسنة. أنه أشرف السلام وأنت معه للسيد والعلم والفعل مع فخامته وجلاله وحسنه، فلا يرغب أحدا عن هذا السلام، سلام فقير، سلام دليل، سلام جميل فخم، وتحته معاني كثيرة، ألفاظ قليلة تحت معاني كثيرة، فمن يرغب عن هذا السلام؟ لا يرغب عنه إلا محسوب، لكن قد يقال إن الإنسان يحتاج إلى ما يستحيله ذلك السلام، هذا صحيح، السلام إذا كان مختصرا وتحت معاني كثيرة فليس كل أحد يفهم تلك المعاني الكثيرة التي ينطوي عليها، قد يفهم مثلا واحدة أو اثنتين من المسائل التي تنطوي تحت النص ويغيب عنه كثير منها، هذا يحتاج في كلام أهل العلم الفقهاء أن يريد الله أن يقيم تحقيق الدين، حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل كثم ومن هو أفضل منه، قلنا أن يبدأ بحفظ القرآن ثم بحفظ السنة ثم يستعير بكلام أهل العلم في فهم القرآن والسنة، إذا القرآن والسنة هي الأصل وبقية العلوم تدور حولها تعود إليه، لكن من قبل فإنه يسقط القرآن وينشغل بالقيل والقال، فهم المعاصرين والأخبار والأحداث وما شابه ذلك، ويكون علمه بالقرآن قليلا، أما يقرأ في يوم ساعتين الثلاث والأربع، ولكن يقرأ في الطول والقال، يقرأ جرائد المجلات وكتب الكلام في الأخبار والأحداث وما شابه ذلك، ويقرأ في ما يسمى بالفكر والفلسفة والثقافة وما شابه ذلك، فيقرأ يقرأ في أكثر قليلاً ويتخص إلى قليلاً، هذا غير داخل لأنه لما رغب عن أفضل وأشرف السلام عوقب بأرضه، فصار يقرأ في السلام الرجل الذي لا يسمي ولا يظلم بجوع أو قد يكون في فائدة ولكنها قليلة، فلا ينبغي للمؤمن أن ينتبع في الكتاب والسنة أن يحرص عليه ما أرى يتكلم. حدثنا عبد الله بن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر، فإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثر تابعا يوم القيامة. يبين عن إسرائيل السلام شرف القرآن وأنه أعظم المعجزات والآيات التي أوتيها الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لأن معجزات الأنبياء تدور في زمن تنتهي بوفاته، أما آية محمد عليه الصلاة والسلام فإنها داخلة يقف عليها كل إنسان ويعطيها للشعب، فهي آية معينة أعظم الآيات، لأن كلام الله تبارك وتعالى يقتضي معنى كلام المعجز، كل من طلع له وسمعه علم ضرورة أنه ليس ككلام الله، ولو كان أميا ولو كان جاهلا، إذا سمع الإنسان كلام الله علم يقينا أنه ليس كلام البشر، وهو داخل إلى قيام الساعة، لا شك أن يقف على هذه الآية أكثر بكثير ممن وقف على آيات الأنبياء السابقة عليهم الصلاة والسلام من العقرة واليد وانطلاق البحر والجراد والغوص والقمة والفتاة إلى آخر الآيات التي فيها من سائل، أو لا يثبت عليه السلام بسائل الموتى وشجاع الأكمة والعذرة والإخبار بالمغيرات، هذه تعرض الليل عن آية محمد عليه الصلاة والسلام غير واحد، لأن آية محمد عليه الصلاة والسلام تعلم الآيات من الأول، وفي الأول شرف الآية في الابتداء فإن أشرف من كلام الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني أنها عدل، أنها تدوم وتبقى ينسى، يعني مفهوم ينسى، أن القرآن يرفع عن قيام الساعة سنة خليفة خليفة رضي الله عنه عند بلاده، كانت السنة تعترف بها، ويسرين على كتاب الله فلا يبقى منه آلة، يسرين على كتاب الله فلا يبقى منه آلة، لا في الصدور ولا في المصاحف. لكن ليست بالفصاحة والبلاغة والرجال والقرآن، لا يصح من كلام الله، لكن تعالى لم يجعلها معجزة في فصاحة وبلاغة القرآن، إنما كلام يفهم من المقصود ويعملون به، لكن ليست بالفصاحة القرآن، أن الله تبارك وتعالى جعل القرآن آية، وجعل رقم بلغة في الصحاح في تفخر في الفصاحة الشعر والصفاح والبلاغة، فجعله تعالى معجزا في غاية ما يكون من البلاغة والصفاح، فصار آية معجزة، أما القرى فهو كلام مثل كلام البشر لم يستطع على أن يجعله معجزا. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما قال أئنكم نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. أليس ذلك تدلي الإمارة والولاية والرئاسة هذا من باب تدلي الخير، لأن الإنسان إذا كان إماما صار له مثل أصول المتبعة إلى قيام الساعة، هذا من باب تدلي الأجر والثواب والخير، وليس من باب تدلي الشرف أو الجاه أو الرئاسة، ليس العلم يعود لصاحبنا الرئاسة، العلم يعود لصاحبنا الرئاسة والشرف، لكن سأله بنية الأجر والثواب، الذي هي الشرف والتقدير والرئاسة، هذه الأمور تأتي كذلك، أن العلم يرفع صاحبه ويجعله شريفا له قدر وقيمته، لكن العالم يدعو الله تبارك وتعالى جعل ذلك من اجل ان يقتدى به في الخير ويكون منه دور متبعه لا بنية ان يتقدر وان يكون امرا لكن حتى بنيته. وقال ابن عون رحمه الله قال حافظ بن كبار التابعين ثلاث تحبهن لنفسي ولاخواني، هذه السنة ليتعلميها ويسأل عنها، السنة النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن أن يتفهموه ويسأل عنه ويدع الناس إلا من خير. الجمع رحمه الله بينها المثال العظيم، القرآن تعلم ويسأل عنه والسنة تعلمها ويسأل عنها، الإنسان قد يشكر عليه أمور كثيرة في طلب العلم، إذا قرأ القرآن وأراد أن يفهم فيشكر عليه أشياء كثيرة، لا بد أن يسأل أهل العلم حتى يتبين له المعنى الصحيح، كذلك السنة إذا أراد تعلمها فيشكر عليه أشياء كثيرة يحتاج إلى هذا السؤال، يحرص أن يسأل حتى يبني دينه على بينة على دليل واضح كما يتحدث بالله، ويدع الناس إلا من خير، هذا رأس مذكور من سماع الخير، على القرآن على السنة شرط اللغو شرط الدين والقال شرط حبيبة الناس شرط الاختلاط بالناس الذي لا ينسى، ولا يمكن لطالب العلم أن يتم له أمره إلا بالعقل العلم العظيم، يستغني بالعلم ويترك يفاسد الأمور، يترك الخلطة التي لا تفيد، أن الخلطة إذا أكثر منها أكثر رسالة، إذا خالط الناس وقعت الغيبة والنميمة والحسد والعدوان والعداوة والبغضاء أكثرت عليه ما هو بقدره بطلب العلم. إذا أراد أن يتم له مقصوده فلا بد من اعتزال منه، من أي أمر أمره أن يتوفر له وقت الثالث يتعلم القرآن والسنة والعمل، والأمر الثاني أن يجتمع من الذنوب والمعاصي التي تضعف عليه الطلب وتضعف عليه الإنسان، كلما تدنس الذنوب والمعاصي ولكن يتكلم الناس من الحسد والبغي والسوء والقال والغيبة والنميمة وكذا ذلك ضعف قلبه وترسخ بهذه الأشياء أقل فهمه وقل حرصه ورغبته بطلب العلم، فيكون في الصدور والعلم بسبب تلك الذنوب المعاصي. ولذلك إذا قرأت سير السلف الذين من الله عليهم بالعلم والشيخ فيه ترى من أبرز ذاته الإعراض عن الناس والسماحة والعقل وعدم الدخول مع الناس في الحسد والبغي، الناس تنفع على الدنيا عندهم جهد في الدنيا حسن خلق تواضع صلاته وعرف وقف اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حالته وسلامه. أما العالم الذي يدخل في الدنيا ويناسب ويعادي ويبغي فإنه والعياذ بالله لا ينتفع به، يرى الله في العرض ويكون من يطلب بعلمه الرئاسة في الدنيا وتنصر عنه الخلوق والنصوص فلا ينتفع به، قد يكون عنده علم كثير ولكنه لا يعني قبول له عند الله فلا ينتفع به، لأنه دنس علمه بهذه الأمور كلها. هذا من أعظم ما يكون من توفيق الله للعبد أن يجهده الدنيا فيقدر على العلم واستطاع القلب وتذكر إلى الله ويحب الناس ويقبلون منه ويكون إماما له. فحال السلف من الصحابة والعلم التابعين والتابعين ولا تزال تقرأ بعالم قادر من الله عليه العلم والفهم والعمل إلا وجدت الأمر بصفاته الزهد في الدنيا وعدم القول مع الناس في القيل والقال والأذى وعفيف القلب وعفيف اللسان نسأل الله أن حدثنا أبو عمر حدثنا أبو عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة شيبة هذا هو الشيخ بن عثمان العبدلي العبدلي اختصار عبد الدار عبد الدار اختصر العبدلي وهو لازم الشعبي لازم الشعبي اذا كانت في بين عبد الدار وعمار الشعبة هو السادس في الشعبي جلست الى شيبه في هذا المسجد قال الشيبة جلس إلي عمر رضي الله عنه من المليك تعالى فقال هممت أن لا أدع فيها أي في الكعبة فصراء أي ذهب كل بيضاء أي فضة إلا قسمتها بين الناس. الكعبة فيها لا من فضة إضافة الكعبة في ذلك الوقت يعني كان الناس يتصدقون على الحرم الكعبة يعني على إلى يقفون يتصدقون الضالة للكعبة تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى فاجتمع في الكعبة شيء كثير من الذهب والفضة فهم عمر رضي الله عنه ان يقسمه على المسلمين لانه يعني يرى رضي الله عنه انه من راحة المال ان يبقى مخبوط بالكعبة لا يستفاد منه قال حممت ان لا ادع فيها الصفراء ولا بيضاء الا قسمت بين المسلمين قلت أي شيبة ما أنت بفاعل؟ قال أي عمر يرغبها قلت لم يفعله الصاحبان يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمران قال هما المرآة من يبتدى بالناس هذا يدل على شدة ابتلاء عمر رضي الله عنه لسنة وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله رضي الله عنه فإنه رأى رأيا يرى أنه صواب فلما يكتره بفعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه توقف عنه يكتهم رأيا ورجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا السنة والسلام وقف عند عمر رضي الله عنه. يعني هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتهم رأيه إذا قال سنة بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا تتمسك به ثم يذهب يؤول النصوص ويجمع ناقضها من أجل توافق رأيه، بل يتجرد ويجعل النص هو العقل، يجعل النص يسير أمامه وهو يتبعه. أما إذا اعتقد قبل أن يستدل فهذه آفة خطيرة، وهي التي أفسدت حضور بناء المسجد، من الاعتقاد السابق ثم يرد على النصوص من غير تجرد، فكل نص يخالف اعتقاده فإنه يتكلف في تأويله تأويلا مستكرها لأجل أن يوافق اعتقاده. هذا والعياذ بالله هذا ضلال مبين، لأن هذا الشخص لم يتبع الكتاب والسنة وإنما اتبع هواه، هذا عمل فهواه مستدور، لكن لو تظاهر باتباع الكتاب والسنة وهو لم يتبع الكتاب والسنة، لذلك تجد لبعض أهل العلم تعسفا وتكلفا في تأويل المسلم، تأويلا يرى يعلم العام بفطرته أنه غير صحيح، يسلم العوام الذين لم يتعلموا العلم ينكرونه ويرون ان هذا غير صحيح، وفي تكلف واضح في اخراج الراي عن واحد بدون دليل واضح، لازم الاعتقاد او التقليد يكون مقلدا لاحد الائمه، والامام قد يكون معذورا لان النص لم يجوز او لم يثبت عنده، لكن ياتي التابع المقلد فيقف على النص يعلم انه صحيح ولكنه يتكلف في تأويله من اجل يوافق راي الامام. هذا يقع عند اتباع الائمه واكثر ما يقع عند الاحلام، من عند التعصب شديد لخليفه رحمه الله، والائمه قد اوصوهم بترك ارائهم الى خالد بن الادله. العلم الصوره للائمه الاربعه رحمه الله توصوا به إذا صح كيف ومن الذي يصح كيف ومن الذي يطول عرض الحال وهكذا، لا ينبغي للمؤمن أن يتكلف أن يتعصب أن يتكلف لربه. قال عمر بن عطاء هذا الرأي يرى أنه صعب، لأن شرط الجهل يكون بالكتابة إضاعة للمال، وهو لم يرد له صاحب قد تصدق به قد يكون من فعل الجهلية، فهذا المال لا مالك له، إذا هو أشبه بالسيف يقسمه بين المسلمين، لكنه لما ذكر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى القرآن ورجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا عن عبد الله بن سفيان قال سألت الأمة فقال عن جرير بن وهب سمعت كذلك رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر أو جذر خلود الرجال، يعني في أصل القلب، نزلت متغلغلة متمكنة في جذر القلب أي في أصل، مثل جذر السن أو الشجرة أصله، يعني إشارة إلى تمكن الأمانة من خلود الرجال، ونزل القرآن فقرأ القرآن وعلم من السنة. من هذه البضاعة الواضحة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يتداولون بينها في القرآن والسنة، ليس عندهم كلام اليونان والمناطق والكلاسية، يعني لا يعرف الصحابة ولا القرن الثاني والثالث القرون المفضلة، لا يعرفون هذه إلا في أواخر القرن الثالث بين جاء المأمون وصار بين الكتب اليونان، وشاع بين الناس ما يسمى بعلم الكلام وتأويل نصوص الكتاب، وحصل بنفس الفرد الحديث. أما السلف الصالح والصحابة التابعين والتابعين فإنهم لا يعرفون هذه النصية، فكان على كتاب كما قال حليفه بن عمرو نزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. إذن الواجب على المؤمن أن يتمسك بهدي الصحابة صلى الله عليه وسلم مهما طال الأمد. ليس بعذر إن شاء الله الأخطاء كثرة الكفر كثرة الكلام وكثرة المتكلمون كثرة المناهج. يقول لا نعلم عنها فصل عليك بآثار السلف تمسك بما كان عليه الصحابة صلى الله عليه وسلم في كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتستعين بكلام السلف رحمه الله على فهم الكتاب والسنة وتعرض عن هذه الأمور مثل الكتب والقيم والفضل لأن القرآن باقي سنة باقية محفوظة وهذه الكتب تعرف وأعرف عنها تستقل على ما كان عليه السلف والسلام. حدثنا عن الوليات حدثنا شعبة أخبرنا عمرو بن مرة سمعت مرة الحمداني يقول قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وترى الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم دون عليم. الظاهر أن موقف لكن ورد في سؤال أخر مرفوعا ومثال مرفوع يعني من خليل مسعود من خليل جابر رضي الله عنه نحوه كتاب المسلم إن أحسن الحديث كتاب الله. كان عليه الصلاة والسلام يقرر هذه الجمل على المنبر في خطبة الجمعة لأنه من أعظم الناس إن أحسن الحديث كتاب الله. لأن الإنسان أن يترك أحسن الحديث وينهض إلى ما دونه على ملك الله يترك أفضل الحديث أحسنه ويذهب إلى ما دونه رغم تلهمه على ملك الله. أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات. لك الحافظ غير المدرك أن من أعظم المحدثات كتب أهل الكلام الذين حرفوا النصوص والكتاب ومن أعظم المحدثات كتب أن هذا خطر الإنسان العظيم وهو يتعلق بالعقيدة فحصل لذلك خلل وخطأ وانحراف واضح في عقائد المسلمين. بعد ترجمة كتب الإيمان دخل أهل الكلام فحرف نصوص الكتاب والسنة وانخرطوا عن القرآن والسنة. أحدثوا هذه الكتب تلك الآراء التي صدوا بها كثيرا من الناس ومن جزء إلى اليوم وهي أكثر ما يفرر من جرب في العالم الإسلامي. لو تأملت العالم الإسلامي وجرب في اليوم هذا الأزهر وغيره في الأسلام وغيره من الدول لوجدت أن مذهب الأشاعرة هو أكثر مذهب يجرب في العالم يدل على ظهر هذه الكتب وأن النصوص تزيد إلى الاستراحة وأن مذهب السلف موجود كتب السلف موجودة لا عذر لمن ترك وذهب إلى كتب أهل الكلام فإن كتب السلف موجود القرآن موجود مكتوب في تفسير القرآن في تفسير السلف موجودة في تفسير الجليل في تفسير الكبير تفسير وأيضا السنة مكتوبة وشرحها علم الإسلام وبين معانيها فلا عذر من تركها وذهب إلى تلك المذاهب المحمدة. حدثنا مسدد حدثنا سفيان حدثنا النبي عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقبلن بينكما في كتاب الله. في القضاء معروف في الزنا قال الحافظ هذا في دليل على ان كتاب الله يطلق على القران والسنه. النبي عليه الصلاه والسلام قضى بالجلد والتغريب والتغريب ليس في القران. هذا دليل على ان كتاب الله يطلق على الجلد يعني بمعنى شرع الله او بمعنى حكم الله أحيانا يرسل بالسلم أيضا كتب الله وطلبه وأنزله والسنة أنزله الله وطلبه القرآن الكتاب في الأصل من يطلق على القرآن لكن قد يطلق بمعنى خلق بمعنى كتاب الله بمعنى حكم الله حكم الله يتكلم ما أنزله بالقرآن وما أنزله بالسنة فيه قول عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله هذا يشمل نصر كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كل شرط في كتاب الله هو بعض يعني ما قال القرآن والسنة فهو بعض حدثنا محمد بن سنان هذا هي أيضا التزام النبي عليه الصلاة والسلام تعظيمه لما أنزل الله تبارك وتعالى قال إن لنفس اليد لأحيانا بين القرآن وكتاب الله على سبيل التعظيم لما أنزل الله تبارك وتعالى حدثنا محمد بن سنان حدثنا سليم حدثنا عباد بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يعلى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى هذا الاسلوب فيه انكار وان الكافر سمعه انه يفزع ويتعجب من يعبى قد يدخل الجنه لا يمكن لاحد ان يعبى صراحه وقال له ادخل الجنه وقل لا لا يمكن لكن بينه عليه الصلاه والسلام وقال له كل امتي يدخل الجنه الا من ابى تعذب الصحابه وسجدوا ثاني ومن يعبى رسول الله تبين لهم معنى الاباء ان من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى لان طاعته تؤول بصاحبه الى الجنه طبعا باذن الله فمن عصاه فكان يقول ادخل الجنه ثم يقول لا لا اريد هذا فيه تعظيم وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه تؤول بصاحبه قطعا يدخل الجنه وفيه التحذير شديد من معصيته عليه الصلاه والسلام وان تؤول بصاحبه قطعا الى النار حدثنا محمد بن عباده ظلم يزيد خديجه بن خدام واثنى عليه حدثنا سعيد بن المينار حدثنا او سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جاءت ملائكه الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بعض الولاه انه جبريل وميكائيل ولا يمنعون ايضا جبريل اكثر وغناء فقال بعضهم ان غناء وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يهوى فقالوا اسمعوا على الخطاب النبي عليه الصلاه والسلام ان عينيه حرمان ولا ينام قلبه فيعي انما حوله وان كانت عينه نائمه فهؤلاء الملائكه تكلموا بخبر النبي عليه الصلاه والسلام وهو نائم فوعى ما قال ليست رؤيا منا فتكلموا وهم جاء بصورة أشخاص بصورة رجال وقعدوا حول جميع الصلاة والسلام وهنا بعضهم أدخل على الأرض فأدخل قال إنه نعم كيف نتكلم وهنا من النائم لا يسمع من يتكلم حوله ولا يفهم كلامه لكن جميل السلام بين أنه وإن كانت العين نائمة أي حاجة فإن القلب أهواء وهو يعي ما يقال حوله ولو كان نائما عن الصلاة ثم ضرب المثل قال إن لصاحبكم هذا مثلا تضربوه تضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم يعني مرة ثانية أسأل عليه كيف هذا المثل نائم فقال بعضهم إن العين نائمة والقلب أهواء فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأذبة أي وليلا طعاما وبعث داعيا ثم أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأذبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأت من المأذبة فقالوا أولوها له يفقهها أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائم وصلى إليه ثلاث مرات ورد بدون هذا الكلام، لأن هذا عجيب، هذا من نوع العجائب التي تسمى الشخص يكون نائما ويحكم ما حوله ما يقال حوله من الكلام. لما كان هذا عجيبا يعني خالف للأصل فإنهم كادوا التردد بسببها. بعد فترة يعيد هذا الكلام من العين نائمة فيجاب بأن القلب يحزن. فقالوا الدار جنة، وكان محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. هذا في تعظيم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة طاعة لله، وأنه داعي إلى كرامة الله ومنزلة الله. فمن أجاب الداعي دخل الدار، ومن لم يجب الداعي لم يدخل. فهذا مثل يعيش الناس في حياة المكان. إذا عدى شخص إلى قام وليمة وأعد الطعام وأرسل رسوله ادعو فلان وفلان وفلان وفلان، فإذا جاء رجع أهل، فإن أجاب دخل بيت الداعي وأكل الطعام، ومن لم يجب ورد الداعي فإنه لم يدخل الدار أن يأكل الطعام. هذا تعظيم وتأكيد لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن أطاعه دخل النار. فلله محمد صلى الله عليه وسلم فرق بينهم، فرق بينهم بعد بعثته صار بعضهم مؤمنا وبعضهم كافرا، صارت بينهم العداوه والبغضاء والقتال والجهاد في سبيل الله. حدثنا ابن عين كبير سجاد بن الله عليه وسلم ابراهيم بن النار السليمه رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإذا أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا تأكيد على القراء، القراء في ذلك الوقت هم الفقهاء والعلماء، لأنهم كانوا لا يتعلمون 10 آيات من القرآن إلا ويتعلمون ما فيها من العلم والعلم، يعني يحفظون القرآن علم القراءة الصحيحة قراءة صحيحة والفقه والفقه والعلم كلها جميعا. من كان أقرأ فهو أفقه وأصلح، أنهم يتعلمون العلم والعلم جيد. لذلك خاطبهم حذيفة رضي الله عنه وحذرهم وغضب الصحابة، حذرهم من الضلال، ضلال العالم أشد على نفسه وعلى غيره. استقيموا على طاعة الله على كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقد سبقتم سبقا بعيدا، أن يتعلموا القرآن والسنة والعمل بها. وإن أخذتم يمينا وشمالا انحرفتم عن طريق المستقيم لقد ضللتم ضلالا بعيدا. السنون من جنس المرغوب عليه، فمن ضل من علماء المسلمين فهو نبيه باليقين، الذين ظلموا على علم غضب الله عليهم، وهم أشد من النصارى. النصارى ضلوا ضلوا على الجهل، فمن ضل عن علم فإنه أشد إثما لأنه ترك العلم عنده، وأيضا يقتدى به في الظلام. فذلة العالم يدل بما أقوم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كريم حدثنا أبو سامة عن جريج عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما نزلي نزل ما بعث الله به، فنزل رجل اتى قوم فقال: يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النبي الغليان. كان عهد عرف الجاهليه انه اذا اراد ان يجبر قومه مدار في امر عظيم في الجيش الذي قرب من الوصول، فإنه يخلع ثيابه كلها، يقوم على مكان عالي وينزل بصوت مرتفع، والله عالم علم ان الجند شيئا ذو خطر وعند لنا اقتناع لا يحارب الا من ينذر خطرا جاهلا خطرا شديدا وصار موقفه هذا اشد انواع الانذار ان النذير العريان النبي عليه الصلاه والسلام شبه نفسه بما يعرفون بالجاهل انا النذير العريان انذره خطرا عليما وقد قرب حلوله بل اقرب في الصراط هذين النار والجنه فالنجاة يعني النجاة ترغيب التحريم على النجاة يعني خذوا النجاة وجنوها أطاعه طائفة من قوم الشعب لجنوا وانطلقوا على نهلهم فنجوا وكذبوا طائفة منهم فأصبحوا مكارهم وصبح الليل فأهلك من ساحهم فذلك مثل من أطاع من تتبع ما جئت به مثل من أعطاني وكذب بما جئت به من الحق أن هذا يدل على المؤمن لا نجاة له إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاة النبي وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أطاع النبي ومشى ونجاة في مكانه هرب ونجاة فسلامة المؤمن يهرب عن رسول الله وطاعة الله فيجزي إن عصى النبي عليه الصلاة والسلام الذي كذب النبي ونقي رساله فصبح البيت فأحبه أداء الثاني سعيد حضر لي بيت من غطي عن الزهي ضرني عبيد الله ابن عبد الله بن عثمة الذي رواه صلى الله عليه وسلم قال إن الزيت في عشر بيت صلى الله عليه وسلم واتخذ أبي بكر بعده وكبر من كبر من العرب قال عمر رضي الله عنه يا أبي بكر رضي الله عنه سيد تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم منه ما لم يدفع الا بحقه اي الاسلام وكتاب على الله فقال اي ابو بكر العلم والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال والله لو منعوني بقال ان كان يقوله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتم على منعه فقال عمر رضي الله عنه والله ما هو الا رايت الله قد شرح صدر عبد بكر الكتاب فعرفت انه الحق. هذا في اتباع عن بكر رضي الله عنه في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع عظيم ما اعترفت من الكتاب واربط المسلمون بظلمهم وكثر النفاق وكثر الرده وصاروا في حاله عظيم. رأى عمر على قوته وشدته أن يترفق بالناس وأن لا يقام أن يترفق بدعوته إلى الإسلام على من يعوده أن عمر رأى أن المسلمين لا طاقة لهم بقتال من يكفر لأنهم كثيرون أكثر العرب ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ووقف أبو بكر رضي الله عنه في الصوم الثالث وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل قول عمر ووضح على ذلك على كفار الجاهلية قوام الإسلام والله لو نعود بطالا أقل عيرا بطالا كان يدينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلتم على قوة سلامة في حق صلى الله عليه وسلم ثم أن عمر رضي الله عنه رجع هذه على فضل عمر رضي الله عنه أنه رجع بالحق ترك رأيه ورجع إلى أبي بكر لما رأى إكثاره على هذا الوقت. هذا دليل على أن الاعتصام بالسنة نجاة ولو كان يرى الإنسان أنه قد يحصل له من العقبات يحصل له من الزلزلة ومن الابتلاء ومن المرض فإنه في حقيقة العمر نجاة يعتصم به نصر الله وعامه. حدثني إسماعيل حدثني ابن وهب أن يوم يسأل الإسلام حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عويلة بن حسن بن حليفة بن جبل فنزل على ابن حليف الحرب بن قيس بن حسن وكان من النفر الذين يبنيهم هنا أي الحر وكان قراء أصحاب النجد في عمر رضي الله عنه مساواته ظهورا كانوا أو كسبانا نازلين على تعظيم عمر رضي الله عنه بكتاب الله، وأنه يقدر من حفظ القرآن وفهمه وفقه في الدين سواء كان خيرا أو شرا، بخلاف العكس الملوك والكفار الذين يقررون ويستنكرون من يريهم على أمر دنياهم ولا يهتمون في الغالب بالدين. فقال علما في النفس لما في هل لك وجه عند هذا الامير؟ قال في الاخر اني قد ارى لك وجها عند هذا الامير فتستعني به عليه. يعني هذا في جزاء علينا لما قال هذا الامير وقال غير المؤمنين قال هذا الامير ذكر كانه امير من جمله العمراء ظهر امير المؤمنين فاصبح الصحابه بعد ان يخبر الله عنه. قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس رضي الله عنه استأذن إلينا ولما دخل قال يا ابن الخطاب وفي بعض قال عند الخالد قال لي يا ابن الخطاب قال الجبل لي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجبل لأنه طلب من عمر رضي الله عنه الاستعاذة أيضا ولم يفتح. قال عمر رضي الله عنه أن لا يستحقها وترك تعلقهم لأن الله أعز بالإسلام. قال كان رسول الله عليه وسلم يتعلقهم في مكان الإسلام وعيده. أما الليل فقد أعز الله الإسلام. كان من الإسلام في الكفر ولا في السيف. فترك عمر رضي الله عنه تعلق بمعلقة قلوبهم لأنه يرى أن عند الحاجة فقط وقد جلس. فأبى أن يصيح فغضب علينا قال هي ابن الخطاب والله ما قول يا ابن الخطاب هذا فيه جزاء. فقال يا عمر يا امير المؤمنين يا ابن الخطاب والله ما تعطينا جزي ولا تحكم بيننا بالعدل وانه يظلم انه ظلمه. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم بان يقع به ثم ياتيه بضرب كبير حتى يتعجب ويحترم الخلفاء. فقال لكم يا امير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوز عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقاصا عند كتاب الله. يعني دل على شدة اتباع عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لا سيما في الحال إذا كان قد غضب عليه خليفة يسأل عليه رجل من الأعراب الجفاف وحاطين بهذا الخطاب الشديد على كثير عامة الناس وكيف بخليفة لو حق الشهد والطاعة. أما ذكره الآية وصفه الحال مع شدة غضبه رضي الله عنه أن الصعوبة في المسألة أن يقف الإنسان في حالة قوة الغضب ومع القدرة على الاستقامة هذا صعب جدا. لكن عمر رضي الله عنه كان قاصدا عند كتاب الله ولما سمع الآية ما جاوبه حرم غيظهم حرم وطعم. حدثنا عبد الله بن سلمه عن مالك عن سالم غره عن خاتم بن بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت وكيف عائشة رضي الله عنها حين قتلت الشمس والناس في القيام وهي قائمة تصلي فقلت ما للناس؟ قالت في راسها اي نعم. ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حلل الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء لم اره الا وقد رايته في مقام هذا حتى الجنه والنار. واوحي الي انكم تستمر في قبور قريبا من فتنه الدجال فاما المؤمن لم يسلم الا ادري اي ذلك. قالت اسماء فيقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. هذا هو الفيصل في السؤال في القبر. من سبع رسول الله عليه الصلاة والسلام فاز ونجا ومن لم يستجبه هلك. النبي عليه الصلاة والسلام دعه النجاة وهو الذي يسأل عنه الإنسان في قبره بالصلاة عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالبينة فأجبناه وآمنا. فإذا أجاب بهذا الجواب التحريف يقال له ويقال للنبي صالحا علمنا انك مؤمن وان المنافق والمساب لا ادري من ذلك قال الحسناء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قوله قالت براحتك هل يدل على ان القول اذا لم يؤكد بالمصدر فانه يحتمل المليان يعني قول باللسان يحتمل القول باللسان. قالت براحتك هذا ليس قول باللسان لكن اذا جاء مؤكدا فقولا له قولا ويحتمل ان الا الكلام باللسان من قوله تعالى وسلم الله موسى تسليما المصدر هنا لأصل الفعل وينفي احتمال المجال فلا يمكن ان يفسر التسليم بغير السلام الذي هو السلطان. حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن الجناب عن العرب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم انما اهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا نهيتم عن شيء تسلمون واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. السؤال الاثنين يسال الانسان عن شيء لم يحرم على سبيل التوكل كما قال الاخر عن الحافظ لما قال لي عليه الصلاه والسلام يا الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقال الاخر كل عام فكتب النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولا استطعت ضروري ما تركت. فهذا السؤال يمكن ان يتنصر عن امر لم يجب فقد يجب كل السؤال او عن امر لم يحرم او لم يحرم فقد يحرم بسبب السؤال. لذلك يقول عليه الصلاه والسلام كما تعرفين بيتان وقاص وطعام ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم بالسلام. هذا النص هذا قد يقع في الحياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فإن التشريع قد انتهى لكن أيضا ينهى عن الأسئلة التي تكون على سبيل التنقص سبيل التكلف أو إفراد المسؤول ويظهر انه ليس بذاك في العلم شيخا لكي يعرف جوابا العلمي ان يقع المسؤول فيه حرج الخطا او يسال السبيل التعلم اظهار الصلاح والتقوى وتمسك دقيقا جدا لسبيل التنصر كما فعل في العلم جاء وسال ابن عمر رضي الله عنهما ان تجد بعوضه للمسلم ويريد ان يقتل بعوضه غضب ابن عمر قال الحمد لله العراق يسالون عن جميع بعوضه قد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فان بعوضه وانت قتلت الحسين بن علي رضي الله عنه. الاسئله الاصل في السؤال انه مشهور الانسان يحتاج الى العلم يسال عما احسن عليه لكن قد يكون على سبيل او وجه محرم كما سمعنا في هذه السنه الله سبحانه وتعالى نعم كل السؤال إنما أهلكم كان قبل سؤالهم من سؤال البقرة ما ثم ثم ينشر البقرة كتابة ويتكلم في ولا حاجة فيها إذا أي بقرة لا أجل لكنهم تكلفوا أظهروا الصلاح والخلق فعوقبوا بما يوافق الحال كلما ارتدت لي سدد الله عليه كذلك غيره كل من سدد على نفسه سدد الله عليه ان يسال التنصح عنه تكلفا واظهارا للصلاح والتقوى فانه قد يبتلى بنفسه يسدد عليه وكان موجودينه بامر فيه حرج عليه لكن اذا قدر الله وترك التنصح والتكلف فانه يكون ليس له ثم قال عليه الصلاه والسلام فاذا نهيت عن شيء فاستوي يدل على عدوم في الاتصال والسلاح سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام فالامر لنا اذا نهيت عن شيء فاستوي لان النهي اسهل من الامر الامر قال وإذا أمرتك بأمر فأتي منه ما استطعت. لأن الغاية لأن الإنسان قد يعدل عن كثير من الناس. المريض وتحت ذلك بالمرض ومثل ذلك يعدل عن بعض الناس فيأتي منه استطاعة ويرفع عن معالجه. لكن ليس بالشرط أسمى. ما تقصر فإذا نزلت بالفعل فالفعل. أن الشرط أسمى من الفعل الغالب أن الإنسان لا يعدل عن الشرط. قد يعدل بترك الميتة عند الضرورة لابد أن يعدل هذه حالة قليلة نادرة بخلاف العدل عن بعض المنظورات فإنه يعدل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين وكتابه وكل نبي عليه الصلاة والسلام وأن يجعلنا من جدة وكتابه وعلمنا من الله وعلمنا من الله.